حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى. فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
والدليل على أن مراتب الدين ثلاثة حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني ملابسه بيضاء بياضها شديد وشعره أسود سواده واضح جلي شديد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. هذه هي موضوع الأشكال، يعني هذا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس من أهل المدينة يعرفونه، وليس عليه أثر سفر فيكون قديم سفر، فهو محتمل يكون في البلد، وكيف وهم يعرفون في مساجدهم وجامعهم. جلس بين يدي النبي وأسر ركبتي إلى ركبة النبي ووضع يده على فخذ النبي إما ليعمي عنهم أنه يعني مسافر، أو أن هذا من باب الأدب والاحترام والإصغاء والاهتمام. فقال: يا محمد. الأصغر يقول: يا رسول الله، لأن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لكن هذا من باب التعمية على أنه عربي لا يفهم شيئا. فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه. رجل هي يعني جلوسه ليس كجلوسنا في شيء من الجفاء وتذلل، لكن يقول النبي صدقت، يسأله ويصدقه. مفروض أن السائل يسأل عن عدم علم، لكن هذا لما قال صدقت دل على أنه عنده علم يصدق به ما أجابه. ثم قام الإيمان فأخبره بأركانه ستة: تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال علماء إن هذا الحديث فسر فيه الإسلام بأركان الإسلام الظاهرة، وفسر فيه الإيمان بأعمال القلب الباطنة، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان خص الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب الباطنة، وإذا تفرقا دخل كل من شمل كل منه الآخر. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل في ضمنه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل في ضمنه الإيمان. فإن في بعض الأحاديث حديث أبي قيس فسر الإيمان بأركان الإسلام الظاهرة، وكل مسلم مؤمن، وليس كل مسلم، ولكن الإسلام وحده يدخل في ضمنه الإيمان. يعني كل مسلم مؤمن، كل مسلم مؤمن بأشكال، وكل مؤمن أيضا مسلم، لأن اسم الإيمان يدخل في عمومه الأركان، واسم الإسلام يدخل في ضمنه أركان الإيمان. لكن إذا تفرق فسر هذا بالأعمال الظاهرة وهذا بالأعمال الباطنة. ثم سأله عن الإحسان فأخبره، ثم قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها؟ بأعلم السائل. يعني أن علمي وعلمك فيها سواء، لأن الله يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال أكاد أخفيها في الساعة، أكاد أخفيها. فأمر الساعة إلى الله علمه، لكن بين منها علامات كبارا وصغارا. مبعث النبي أحد علامات الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. لكن لها أن قال وما أمرتها علامتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قيل معناه أن يتزوج الرجل الأمة فتلد له مولود فيكون ذلك الولد سببا لعتقها، فيكون الولد هو سيدها لأنها بسببه عتقت من الرق. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى العراة الحفاة بها في أقدامهم لا نعلى عليهم، العاري أجسامهم، الفقراء تراهم يطوون بنيان. يعني أن الله يبدل حالهم، فبعد الفاقة والفقر غنى مطغي ودنيا ملهية أشغلتهم حتى تطاولوا بها في البنيان وتنافسوا بالدنيا. قال بعضهم هذا على فساد الزمان، إذ يكون المال عند الأراذل وسقط الناس، كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى تترك الدنيا عند لكع ابن لكع، ويتولى الأمر من ليس أهلا له، كما قال النبي متى الساعة؟ قال ما علمته؟ قال متى الساعة؟ قال ما علمت لها أو ما شأنك بها؟ قال يعني له صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما تضيعها؟ قال أن يعني يوضع الإنسان في غير ما هو أهل له. فإذا وضع غير الأكفاء في الأماكن وأبعد من كان كفؤا وقرم ليس كذلك، وصارت الأمور على الحظوظ والمحسوبيات، فإنها دليل على اقتراب الساعة. إذ هذا دليل على فساد ذلك الزمان وذهاب الخير منه. قال فمضى أي جبريل ولبث أمليا قيلة أيام وقيل آخر النهار. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ أتعلم؟ قال لا، الله ورسوله أعلم، لا أعلم. يعني رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد لا يعرف السر، من هذا؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإن جبريل يتصور أحيانا في صدحية الكلب، ورآه النبي مرتين وله ست جناح كل جناح يسد ما بين الخافقين.
الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة.
بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.
ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد.
وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك.
والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وبعد، يقول الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: الأصل الثالث من الأصول الثلاثة المهمة معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أجل، إن معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لأن الإيمان به أصل من أصول الإيمان. فالشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا هو الركن الأساسي من أركان الإسلام الذي لا يصح إسلام عبد إلا بذلك. فمن لم يشهد أنه رسول الله فليس بمسلم. من لم يشهد أنه رسول الله ليس بمسلم، فضلا أن يكون مؤمنا. فإن الواجب على كل فرد أن يعتقد أن محمد بن عبد الله رسول الله أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معرفة نبينا أمر ضروري، لأنه الواسطة بيننا وبين الله في إبلاغ شرعه ودينه. معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا بمعرفتنا له وإيماننا به عرفنا ربنا على الحقيقة، وعرفنا ديننا على الحقيقة، عرفنا كيف نعبد الله. فإن عبادة الله لا بد فيها من إخلاص لله وموافقة لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. معرفتنا لنبينا تشمل أن نعرف اسمه ونسبه وعمره ومدة بقائه في الدنيا قبل البعثة وبعدها، ومعرفة حقيقة ما بعث به صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم هو خاتمة أنبياء الله، آخر أنبياء الله ورسله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا النبي أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء أن يؤمنوا به إن أدركوه، وأخذ الميثاق وأخذ الأنبياء الميثاق على قومهم: من أدرك منهم محمدا صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بشر به عيسى بن مريم إذ قال لبني إسرائيل، وإذ قال كما قال الله:
وإذ قال الله وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وصفه في التوراة والإنجيل واضحة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هو اسمه له عدة أسماء، أحمد ومحمد والماحي والعاقب، لكن جاء في القرآن له اسمان فأعظمها محمد. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وقال جل وعلا محمد رسول الله، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهو محمد كثير الحمد يعني محمود على أفعاله وأعماله. وسماه عيسى بن مريم الأحمد بأحمد، فهو لكن اسمه الغالب محمد، وفي رسائله لملوك الأرض من محمد بن عبد الله فصلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الكريم ولد بمكة عام الفيل، وهو العام الذي أراد أبرهة الحبشي هدم بيت الله الحرام وصرف وجوه العرب إلى البيت الذي بناه باليمن لكي يصرفهم عن هذا البيت، بعدما أتى رجل من أهل مكة فألقى العذرة به فهم أبرهة بهدم الكعبة واستصحب معه الفيل العظيم وأتى إلى اليمن قاصدا البيت الحرام، خضعت له رقاب الناس وخافوا من سطوته وبطشه حتى أهل مكة تخلوا عنها. وعبد المطلب يقول أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. فحمى الله بيته وأنزل على أولئك عقابه الأليم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذن فمولده في عام حمى الله به بيته من كيد الكائدين وظلم الظالمين. ولد بمكة وتوفي أبوه عبد الله وهو لا يزال حملا، وتوفيت أمه آمنة بنت وهب وهو لا يزال في السادس من عمره، فحضنته حليمة السعدية. ثم رجع بعد ذلك إلى مكة فعاش في حضانة عمه أبي جده عبد المطلب، ثم حضانة عمه أبي طالب إلى أن بلغ صلوات الله وسلامه عليه. وعمره 63 سنة، لأن 40 سنة عاشها بمكة قبل أن يوحى إليه. وفي 25 من عمره خطبته خديجة إلى نفسها، وكان عمرها 40 وعمره 25، وكل ولده منها ما عدا إبراهيم فهو من مارية القبطية صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 40 أوحى الله إليه كما سيأتي. نعم.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا.
و23 نبيا رسولا، أي بعد البعثة عاش في الأرض 23 سنة، منها 13 سنة بمكة قبل الهجرة، ومنها 10 سنين عاشها بالمدينة، فصار المجموع 63. هذا قول الجمهور.
نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة،
أي بعد الأربعين نبئ، وكان قبل ذلك قد تحنث بغار حراء الأيام ذوات عدد، لأنه صلى الله عليه وسلم كره ما عليه قومه من عبادة الأصنام والتعلق بها والذبح والنذر لها، فطرته السليمة نفرت من هذا الخلق السيء والعمل المشين، ألا وهو التعلق بالأشجار والأحجار والجن والذبح والنذر لهم ودعائهم من دون الله، فرفضت فطرته تلك الأخلاق الذميمة والأعمال السيئة، فكان يتحنث في غار حراء مبتعدا عن جاهلية قومه رافضا لها بفطرته، إلى أن جاءه الملك وهو في ذلك الغار ليبلغه إيحاء الله له صلوات الله وسلامه عليه. جاءه جبريل فغطاه أي ضمه ثلاث مرات وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى أن ثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان مع الآية، فأتى إلى خديجة وقال زمي، وقال وشكى إليها ما رأى وما شاهد بعدما قال زملوني زملوني، ثم لما هدأ روع أخبرها بما رأى، وكانت امرأة ذات رأي وعقل سديد وفطرة مستقيمة، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، بعدما خاف على نفسه أنه سوف هلاكه، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فعلمت بفطرتها أن الله جل وعلا من كمال كرمه وعدله وجوده لا يخزي من تكن هذه أفعاله وأخلاقه، لا يخزي من تكن هذه أخلاقه وأفعاله، حتى لو عملها غير مسلم لكوفئ عليها في الدنيا ليلقى الله ولا حسنة له، فإذا عملها المسلم إيمانا وتصديقا لقي الله بالإيمان والعمل الصالح. ذهبت به إلى ورقة ابن عمها، فلما سمع كلامه قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني كنت فيها جذع أنصرك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، فتحمل صلى الله عليه وسلم تلك الخبر الذي أخبر به ورقة واستعد، لكن الوحي انقطع إلى مدة سنوات، وكان يصعد الجبل يوشك أن يلقي نفسه فيه، حبب الله له الوحي حتى رأى الملك الذي جاءه في العام الماضي على كرسي بين السماء والأرض، فألقى إليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبئ بإقرأ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، قالوا فالرسول عام في نفسه خاص في غيره، والرسول والنبي خاص في نفسه عام في غيره. إذن نبئ بإقرأ، لكن الأمر بالنذارة والتبليغ إنما هو في سورة المدثر. أما الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، حقيقة أن الله أعلم نبيه بما لم يعلم، كما قال الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. طيب، وأوحي ابن النبي اقرأ وأرسل بالمدثر، فإن مطلع سورة المدثر دال على هذا بوضوح، يا أيها المدثر، المدثر في ثيابه يعني الذي استغشى ثيابه ودثر بها، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه آيات تبلغ النبي أنه رسول الله، وأنه انتقل من دور النبوة إلى دور الرسالة والتبليغ. قم فأنذر، أنذر عن الشرك، وحذر بالشرك والضلال، وادعو إلى التوحيد، وربك عظمه وأجله، ربك فكبر، عظم الله التعظيم الذي يليق بجلاله، فهو أكبر من كل شيء، هو الكبير المتعال. وإن معظم الله من عبده وحده وأخلص له الدين وحده وتوجه بقلبه لله حبا وخوفا ورجاء. فليس معظما للرب من دعا غيره، وليس معظما للرب من ذبح لغيره، وليس معظما للرب من ساواه بالمخلوقين في الدعاء والرجاء والخوف، وإنما يعظم الرب من خصه بالعبادة وأفرده بالعبادة وأطاع أوامره واجتنب نواهيه وكان على الطريق المستقيم في كل أحواله. وثيابك، قيل أعمالك، وقيل ثيابك طهرها من القذرات، وقيل طهر أعمالك من الشرك ودنس الذنوب والمعاصي. والرجز هي الأصنام، قال جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالرجس، فالأصنام رجس، رجس قذرة ذليلة مهانة لا خير فيها، لا تنفع داعيها ولا تكشف ضرا ولا تجلب نفعا. قال إبراهيم لقومه لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قالهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقال، قال الله فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فوكسر أصنامهم وقال الذي فعل اسألوا كبيرهم، أبقى الكبير وكسر الصغار، وقال سلوا الكبير من الذي كسر الصغار، تحديا لهم ورسما وحقيقيا لعجزهم وخطئهم الواضح في تعلقهم بهذه الأصنام. ولا تمنن تستكثر، لا تنفق ما لم تريد أكثر منه، ولا تعجب بعملك، لا تدل على الله بعملك، فإن من واستكثار إما بذل المال لأجل أن يرجع أكثر، وإلا من الإنسان بعمله وكونه يدلي بعمله على الله ويعجب بعمله. فإنك أيها العامل إنما عملت بتوفيق الله، ولولا توفيق الله لهلكت. قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة ما يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. المهم أن العبد لا يعمل الطاعة إلا بفضل من الله عليه، فالله يتفضل عليك فيوفقك لحب الخير، ويخذلك فيحول بينك وبين حب الخير وأداء الخير. قال تعالى لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولربك فاصبر، لربك فاصبر، اصبر في سبيل ربك، اصبر على دعوتك إلى الله، واصبر على ما سيصيبك من قومك من تكذيب وإيذاء وصدود وعدم قبول. اصبر على أقدار الله، واصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واعلم أن طريقك صعب، لقد سار عليه قبلك الأنبياء فأوذوا، كما قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.